إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد جاء الإسلام ليصلح من شأن الناس في أمر دينهم ودنياهم، وبعث صلى الله عليه وسلم ليقوم الأخلاق ويصلح المعوج. ومن أعظم ما يستصلح به حال الأمة أن تكون الولايات بمختلف درجاتها بأيدي الأكفاء الصلحاء الذين استكملوا شرطي الولاية: الأمانة والقوة. قال الله تبارك وتعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وإذا اختل أحد هذين الشرطين فلا تسل بعد ذلك عن عظيم البلاء والفساد في الأمة. وكم تولى أناس مسؤوليات فكان بسبب ولايتهم الفساد العريض في المجتمع، وانتشرت أنواع الخيانات، وضيعت الحقوق والواجبات، وما ذاك إلا بسبب فساد هذا المسؤول وخداعه للناس بمعسول الكلام. لقد كان يقول لهم كلمات يعجبون كيف سيقوم بتحقيقها على أرض الواقع، عبارات جميلة ووعود مزخرفة، لكن الفعال تكذب الأقوال بعد ذلك. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. إن تولي المناصب يا عباد الله يجب أن يكون على أساس ما سبقنا من شروط الكفاءة، لا أن يكون لأجل القرابة والنسب والصداقة. إن تولي المناصب وتوليتها للآخرين ليس حقا خاصا يهبه من شاء لمن شاء، كلا، بل هو مرهون بما سبق ذكره من أن يكون ذلك المتولي لذلك المنصب ولتلك الإدارة كفأ يقوم بالعمل على أكمل وجه. ولذلك فلا ينبغي أن يدخل عنصر المحاباة والمجاملة في تولي المسؤوليات. ولما جاء أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يؤمره، يقول أبو ذر: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على منكبي وقال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. هذا مع صلاح أبي ذر ومع تقى أبي ذر الذي قال فيه المعصوم صلى الله عليه وسلم: ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء، أصدق لهجة من أبي ذر. ومع تقى أبي ذر وصلاح أبي ذر، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجامل أبا ذر ولم يرضى أن يتولى لما كان فيه من ضعف رضي الله عنه وأرضاه. فإذا تبين عباد الله فساد المسؤول المتولي للمنصب فلا يجوز لمن ولاه أن يتأخر في عزله ولا أن يجامل على حساب مصالح الناس ومعايشهم. عثمان رضي الله عنه كان من ضمن ولاته الوليد ابن عقبة، وهو أخ لعثمان من أمه، ولاه عثمان رضي الله عنه. فلما تبين فسق هذا الرجل وفساده وأنه كان يشرب الخمر، ما كان من عثمان رضي الله عنه إلا أن عزله ولم يجامل أخاه، لأن المصلحة العليا مقدمة على المصالح الشخصية والقرابات. بل أعجب من ذلك، عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه بلغه أن أحد عماله وهو النعمان بن عدي، بلغه أنه قال أبياتا من الشعر. ما هي هذه الأبيات؟ يقول هذا الأمير: من مبلغ الحسناء أن حليلها بميسان يسقى في زجاج وحنتمي، إذا كنت ندماني فبالأكبر اسقني ولا تسقني بالأصغر المتثلم، لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا بالجوسق المتهدم. فكتب إليه عمر: إنه قد بلغني شعرك وقد والله ساءني ذلك. ثم أمر بعزله فعزل من منصبه. فجاء هذا الرجل يقطع الفيافي والصحاري حتى جاء إلى عمر وقال: يا أمير المؤمنين، والله ما فعلتها، ما شربت الخمر يا رسول، يا أمير المؤمنين، والله ما فعلتها، إنما هو كان فضل شعر فقط، يعني مجرد أحاديث، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إنما قلت هذا من باب الأحاديث والأنس فقط. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: والله إني لأظنك صادقا، ولكن والله لا تلين لي إمارة أبدا. لأن الناس تحدثوا فقط، لأنه شاع في الناس أن هذا الرجل يشرب الخمر، فأصبحت السمعة سيئة، فما كان عمر ليبقي واليا من الولاة ولا أميرا من الأمراء إذا كان بهذا المستوى، مع علمه اليقيني بأنه صالح وتقي في نفسه. فرضي الله عن عمر وأرضاه. ومع توالي القرون عباد الله وتهافت الناس على الدنيا، ضعف عندهم جانب الأمانة إلا من رحم الله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذهاب الأمانة في آخر الزمان، فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، وقد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة، فقال عليه الصلاة والسلام: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة في من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصى فدحرجه على رجله قال: فيصبح الناس يتبايعون، فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يمدح الرجل، يثنى عليه، يبجل يعظم وليس في قلبه من الإيمان حبة خردل. إن تضيع الأمانة عباد الله هو من علامات الساعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم لرجل سأله عن الساعة متى هي؟ قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه أول ما تفقدون من دينكم الأمانة. ولقد أصبحنا عباد الله نرى اليوم وليس ذلك بسر كيف انقلبت الموازين، فصارت كثير من الإدارات والمسؤوليات بأيدي من لا خلاق له، وأبعد الأكفاء الصلحاء، فظهر بسبب ذلك من الفساد ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. جاء في سنن ابن ماجه وصححه الألباني من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قالوا وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. إن المسؤوليات عباد الله حملها ثقيل، وإن صاحب الأمانة سؤاله بين يدي الله عسير، وعلى قدر أمانتك وما استأمنك الله سيكون السؤال غدا بين يدي الله. ولهذا كان عمر ابن عبد العزيز رحمه الله يستشعر هذا المعنى جيدا، كما تحدث عنه زوجته فاطمة رحمها الله فتقول قام عمر رضي الله عنه في ليلة فجلس واضعا يده تحت خده يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فازداد بكاؤه حتى صار ينتفض كأنه عصفور وقع في ماء. حتى إذا هدأ قلت له ما الذي أبكاك يا أمير المؤمنين؟ ما الخطب؟ ما الأمر الذي أقلقك وأنت أعظم سلطة بشرية في ذلك الوقت؟ من يبكيك يا عمر؟ من الذي جعلك تذرف هذه الدموع في هذا الليل؟ فقال رحمه الله مستشعرا عظيم المسؤولية إني تذكرت رعيتي في أطراف الأرض، فتذكرت الأسير المقهور والأرملة الثكلى واليتيم المحروم، فخشيت ألا أكون قد قمت بحقهم، وتذكرت أن حجيجي فيهم هو محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فخشيت ألا تثبت لي قدم بين يدي الله عز وجل. هكذا يكون استشعار المسؤول. فأين من يلهثون لأجل تحصيل المناصب والإدارات يتسابقون إليها، وربما قدم أحدهم التنازلات وتخلى عن مبادئه وقيمه ودينه من أجل تحصيل لعاعة من الدنيا؟ أين هؤلاء من موقف عمر؟ إنه لا يسأل الأمانة، إنه لا يسأل الرئاسة والمناصب والمسؤوليات، رجل يريد الآخرة. لا تطلب المسؤولية، لا تطلب المنصب، فإنك إن أعطيته أعنت عليه، وإن سألته وكلت إلى نفسك، كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح الترغيب والترهيب في بيان عظم الأمانة وشدة مؤونتها من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال القتل في سبيل الله، القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة، يؤتى العبد يوم القيامة وإن قتل في سبيل الله فيقال أدي أمانتك، فيقول أي ربي وكيف وقد ذهبت الدنيا؟ فيقال انطلقوا به إلى الهاوية، إلى النار أجارنا الله وإياكم منها. فينطلق به إلى الهاوية وتمثل له أمانته كهيئتها يوم دفعت إليه، فيراها فيعرفها فيهوي في إثرها
حتى يدركها فيحملها على رقبته يصعد بها في النار، حتى إذا رأى أنه قد خرج منها هوى وهوت في إثره أبد الآبدين. قال عبد الله وقرأ قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إن الناظر اليوم في واقع الأمة يرى ألوانا وأشكالا من الفساد الإداري والمالي يسري في جسدها سريان السم في اللذيغ، ولم يعد هذا الأمر يا عباد الله سرا يقال في المجالس الخاصة، بل أصبح يتحدث به الكبير والصغير. الأنظمة تسن والأنظمة والقوانين تقر، وهي في كثير من الأحيان لا تزيد على أن تكون مجرد حبر على ورق. ولهذا الفساد مظاهر عديدة، فمنها الإخلال والتهاون بالعمل. ولهذا فنحن نوجه الحديث ليس لشخص بعينه ولا لفئة معينة، بل لنا جميعا. فالأمانة علينا، وإن كانت درجاتها ومسؤولياتها تختلف من شخص إلى آخر. من مظاهر الفساد التهاون والإخلال في حضور الدوام، وافتعال الأعذار الواهية لأخذ الإجازات بغير وجه حق. وإذا كان لك حظوة عند المدير والمسؤول والوزير فلا تسل عن تلك الأعطيات وتلك الهبات الجزيلة التي تنالها وأنت لست مستحقا لها. ومع الأسف فإن بعض من تولى المسؤولية يعطي من المال العام لغيره وكأنه ماله الخاص، ويهب من وقت الدوام من شاء لمن شاء. حضرت عند أحدهم مرة فكلم أحد الموظفين قبيل الظهر أو بعيدة وقال: يا فلان اذهب وأخرج أولادي من المدرسة الفلانية ولا ترجع بعد ذلك للدوام، لا ترجع، انظر. وكأن المال ماله هو، وكأن هذه الشركة أو هذه الدائرة له هو، يقول لا ترجع للدوام. هل أعطيته من مالك الخاص؟ كلا، بل هو من مال المسلمين والله المستعان. إن منصبك الذي بوأك الله إياه لا يبيح لك أن تأخذ ما ليس لك، لأنه ليس فوقك أحد يحاسبك. فلئن غابت عنك الرقابة وغابت عنك أعين الناس فإن عين الله لم ولن تغيب، لن تغيب أبدا، فإنه سبحانه وتعالى سيحاسب على الصغيرة والكبيرة. جاء في صحيح الجامع من حديث بريدة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا يا عباد الله، واسمع يا من ولاك الله مسؤولية وكانت الأموال تحت يديك، أموال الدولة، المال العام، فلعبت بها وعبثت بها. يقول عليه الصلاة والسلام: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، أي راتبا، أعطيناه راتبا، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. والغلول من كبائر الذنوب السرقة، الخيانة. كيف يطمئن أمثال هؤلاء بأكل هذه الأموال وأخذها وهم يسمعون مثل هذه الأحاديث التي ترتعد لها الفرائس؟ ومن مظاهر الفساد عباد الله والتي انتشرت مع الأسف أخذ المال العام ليس فقط من قبل المسؤول، بل حتى من قبل من كان يستطيع أن يأخذ. وحجة هؤلاء أن هذا مال الدولة، والدولة يقول بعضهم قوية، وآخر يقول لي حقوق كثيرة عند الدولة ما أخذتها، هذا شيء من حقوقي. فيستسهل بهذه الحجج الواهية أن يأكل الأموال. وربما قال بعضهم: ما جئتم تنظرون إلا إلي، نحن الصغار تتحدثون عنا وتعظوننا، أين أنتم عن الكبار الذين يأكلون الملايين؟ هل سينفعك هذا العذر بين يدي الله يوم القيامة؟ إذا حاسبك الله تقول: يا رب أول حاسب أولئك الكبار ثم حاسبني بعد ذلك. أهذه حجة؟ كل نفس بما كسبت رهينة، كل إنسان سيحاسب عن نفسه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لن ينفعك مثل هذه الأعذار الواهية. فاتق الله في نفسك، واحذر، احذر من المال الذي هو مال المسلمين، فإن لكل فرد من أفراد المسلمين حق في هذا المال، فإذا أخذت منه فإنك بهذا تكثر خصماءك عند الله يوم القيامة. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث تبين خطورة أكل المال العام، من ذلك ما حدث به أبو رافع رضي الله عنه أحد موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: كنت أسير أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فمررنا بالبقيع، مقبرة البقيع، فالتفت ثم قال: أفل لك، أفل لك. يقول أبو رافع: فاستأخرت، ظننته يريدني، وكبر ذلك في ذرعي، عظم الأمر عندي، فالتفت إلي وقال: ما لك؟ امشي. قلت: يا رسول الله، أشيء أحدثته؟ أخطأت يا رسول الله؟ فعلت شيئا خطأ؟ أراك أففت لي؟ قال: لست أنت، ليس المقصود أنت، وإنما هذا قبر فلان ابن فلان، كنت قد بعثته ساعيا إلى آل فلان، أي ليأخذ الزكاة، فغل نمره، سرق عباءه، فدرع الآن مثلها من النار، الآن يصطلي عليه قبره نارا بسبب شمله أو بسبب نمره فقط. أين من يأكل الملايين؟ أين من يستسهل الحرام؟ أين هو من هذا الحديث المخيف المروع؟ والله ستذهب الدنيا جميعا، سيذهب المال، سيذهب الثراء، وستواجه في قبرك بعملك. يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. فاعمل لتلك الحفرة، واحذر تلك النهاية، ولا تظن أنك وإن عملت من الصالحات ما عملت وتصدقت ما تصدقت، لا تظن أن هذا يكفي أو يبرر لك أن تأكل من المال العام للمسلمين. كان هناك رجل من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى مدعم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه في إحدى الغزوات، فوقف هو والصحابة رضي الله عنهم ليناموا أو يرتاحوا، فجاء مدعم هذا وأنزل رحل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أصابه سهم طائش فسقط ميتا، فتحدث الصحابة وقالوا: هنيئا له الجنة، مجاهد في سبيل الله ويخدم أشرف من مشى على الأرض، ثم يموت هكذا، هنيئا له الجنة. فقال المعصوم الذي لا يتحدث من تلقاء نفسه: إن هو إلا وحي يوحى. قال: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي غلها يوم خيبر لتشتعل عليه نارا. لا إله إلا الله، مجاهد وقتل وشملة فقط سرقها تشتعل عليه نارا. كيف يجرؤ امرؤ بعد هذا كله أن يتساهل في أموال المسلمين؟ نسأل الله أن يعافينا وإياكم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يجيرنا وإياكم من الحرام وأكل الحرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فمن مظاهر الفساد التي انتشرت وتحدث بها القاصي والداني داء وبلاء عظيم ضاعت بسببه حقوق وسرق وعطلت مصالح، ألا وهو داء الرشوة، الذي يعطى المال الذي يعطى لمسؤول أو موظف في جهة من الجهات من أجل تسهيل بعض الأمور التي لا يسمح النظام بها. هذا الأسلوب وهذه الطريقة هي ما يسمى في الشرع بالرشوة، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، واللعن وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو دعاء من أشرف مخلوق على ذلك المرتشي الذي يأكل المال بغير وجه حق. وقد حرم الإسلام على الموظف سواء كان في القطاع الخاص أو القطاع العام أن يأخذ هدية بسبب عمله، لأن بعض الناس لا يسميها رشوة، إنما يقال هذه هدية، يسميها بغير اسمها، يغلفونها بمثل هذه الألقاب وهذه العبارات من أجل تسويق باطلهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هدايا العمال غلول. والعمال المقصود بهم الأمراء المسؤولون، إذا أهديته هدية فأنت بهذا تريد بعد الهدية أن تأخذ حقا ليس لك. وكم نسمع عن حالات الرشوة في كثير من القطاعات مما يندى له الجبين ويأسف له المرء. يأتيك أحدهم فيسأل، وهذا من الأخيار الذي يسأل، أما الذين لا يسألون فالله المستعان، يأتيك ويسأل ويقول: زوجتي أو أختي معلمة في المكان الفلاني بعيد، في مكان بعيد، وحاولت أن تأتي إلى البلد، إلى بلدي، ولكن ما استطعنا أن تنقل عملها. فقال لي أحدهم: ادفع 20,000 وأنا بطريقتي الخاصة، انظر إلى هذه الكلمة، بطريقتي الخاصة أستطيع أن أنقلها. كيف؟ ثم يسأل ويقول: هل هذه رشوة؟ إذا لم تكن هذه الرشوة فماذا تكون يا عباد الله؟ 20,000 بماذا؟ قال: هذه أتعاب خاصة. إن هذا لمكر كبار، إنه لتزييف للحقائق وتغيير للواقع، وإلا فالرشوة بينة وباقية. هذا الوسيط بينك وبين الموظف يأخذ شيئا من المال والباقي يعطيه ذلك الموظف، وهذا الموظف يقدم من شاء ويؤخر من شاء. فنحن إذن ساهمنا بهذه الطريقة في زيادة البلاء. والمسؤول الذي ولى مثل هذا وسكت عنه ساهم أيضا في انتشار الفساد. فالمسؤولية عباد الله مشتركة بين الجميع. ومن مظاهر الفساد التحايل على الأنظمة ولي أعناقها لتوافق هوى النفس. وكم من أناس يملؤون بطونهم بالحرام بحجج واهية وعقود لا مصداقية لها على أرض الواقع. أما استخراج التأشيرات وبيعها والعبث الذي يفعله الكثيرون، وأخذ أجرة شهرية من العامل المسكين يستقدمه من هناك على أن يكون راتبه كذا وكذا، فإذا جاء إلى هنا قال: لا، اذهب واعمل ما شئت، لكن تعطيني شهريا 200 أو 300 ريال. إن هذا لأمر يندى له الجبين حينما يقول بعضهم: أنا ما أكلت حقه. وهل أكل الحق وأكل مال الإنسان بالحرام إلا من هذا الوجه؟ إن هذا لا يجوز، حتى ولو رضي هو، حتى لو رضي. لماذا؟ لأن النظام هنا في الدولة يمنع، ونحن مأمورون شرعا أن نطيع ولي الأمر في حدود طاعة الله عز وجل. هذا كلام الله ليس كلامي. يقول الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فما دام أن النظام لا يسمح بهذا الفعل وليس في ذلك معصية لله عز وجل، فيجب أن تطيع ولي الأمر وإن كرهت ذلك. وهذه عقيدة لا نجامل فيها أحدا، لا قريبا ولا بعيدا. فكل هذا المال الذي يأخذه أمثال هؤلاء هو سحت يجعلونه في بطونهم وبطون أولادهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. وأخيرا عباد الله، من مظاهر الفساد الشفاعة المحرمة، وسببها ما يكون من الرغبة في نفع الأقارب والأصدقاء، فيأتي أحدهم فيشفع شفاعة يظن أنها حسنة وهي ليست كذلك، لمسؤول بأن يقدم فلان على فلان، وفلان من أقاربي قدمه على فلان، بأي وجه يكون هذا؟ وبهذا تضيع الحقوق. وكثير من الناس المساكين الذين لا يملكون الواسطات والشفاعات يتأخرون في نيل الوظائف والمراتب والترقيات بسبب أن فلان له واسطة عند فلان فهو أولى. هل هذا في شرع الله؟ هل هذه شفاعة حسنة؟ إن تلك لهي الشفاعة السيئة التي عناها الله تبارك وتعالى بقوله في كتابه: ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. لما جاء أسامة بن زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في تلك المرأة المخزومية التي سرقت، لكن هي امرأة لها مكانتها ومعروفة في قبيلتها، فكأن قومها استنكفوا واستعظموا أن تقطع يد هذه المرأة الشريفة في قومها، فجاءوا إلى أسامة وقالوا: لعلك أن تشفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء أسامة يشفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب عليه، وهو الحب ابن الحب، غضب عليه وقال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام خطيبا في الناس. لم يكتف الأمر بتأنيب أسامة فقط وعتابه هو، لا، إنما دعا الناس فاجتمعوا، لأن هناك أمر خطير. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنه كان في من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. بنتي أحب الناس إلي، بضعة مني، والله لو سرقت لما ترددت في قطع يدها، فكيف بمن كان دونها؟ فكيف بمن يدخل في الشفاعات المحرمة؟ حقوق للآخرين، يأتي فلان وفلان فيسرف، يصرف مسار القضية أو يجعلها للحفظ كما يقال، وهكذا تضيع حقوق، أصبح الواحد لا يحصل على حقه إلا بعد سنوات إن حصل عليه، وربما يضيع حقه. ولكن هل يضيع حقه بين يدي الذي لا تخفى عليه خافية؟ كلا، والذي لا إله غيره. هناك يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور، يوم يأتي ذلك الظالم المفلس بصلاة وزكاة وحج وصيام، ولكن يأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وأخذ حق هذا، فتؤخذ من حسناته فتعطى لمن ظلمهم، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. بئست النهاية وبئس المصير، أن يكون ذلك هو خاتمة المطاف. بعد التمتع في الدنيا والعب من شهواتها يكون المصير إلى النار، فنعوذ بالله من نار جهنم. صلوا وسلموا على رسول الله، فقد أمركم الله جل وعلا بذلك في محكم التنزيل، فقال جل شأنه: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم وحبيبكم محمد: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم كل المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم كل إخواننا في بلاد الشام، اللهم إن بهم من الفقر والبرد والشدة والحاجة وخذلان الناس ما لا يعلمه إلا أنت، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، اللهم انزل عليهم رحمة من رحماتك، اللهم انزل عليهم رحمة من رحماتك، اللهم لا تكلهم إلى أحد من خلقك، اللهم عجل لهم بالفرج والتمكين يا رب العالمين. اللهم عليك بمن آذاهم، اللهم عليك بمن ظلمهم، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. اللهم كن للمستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم كن مع إخواننا في فلسطين، اللهم فك عنهم الحصار يا رب العالمين، اللهم واجمع شمل إخوتنا في مصر على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم ولي عليهم خيارهم واكفهم شر شرارهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تنجينا من الحرام وأهله، اللهم أنقذنا من الحرام وأهله، اللهم أخرجنا من هذه الدنيا وليس لأحد علينا حق يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن نلقاك غدا تضحك إلينا ونضحك إليك. اللهم إنا نسألك مغفرة الذنوب والعفو عن الخطايا والسيئات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.